هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصبحكم الله بكل خير وسرور. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم، تبدأ هذه التلاوة في الساعة 6:09. بعد تلاوة القرآن نستمع إلى برنامج نور من القرآن في الساعة 6:29. مكارم الأخلاق تقدم لحضرتكم عند 6:43 في الساعة 7:05 لسلامتك. تأتيكم صفحات من التاريخ عند 7:10 في الساعة 7:16 حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين عند 7:50 على رأس 8 قسم الأخبار في ربع ساعة، يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة عند 8:15، مشرعون بلا شرعة في الساعة 8:30، أفق التقريب عند 8:42، المصطلحات السياسية عند 8:52، وفي الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 10 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية تتحدث عن شهر رمضان. الآية 185 من سورة البقرة تبتدأ بشهر رمضان بعد أن تم الحديث في الآيتين السابقتين عن بعض أحكام الصوم، وأن الصوم واجب وكتب على الذين آمنوا، وهو أيضا كتب على الذين من قبلكم كما في الآية. وبينت الآية 183 أن نتيجة الصوم هو الوصول إلى التقوى، ثم تحدثت عن تخفيف أيام معدودات، من كان مريضا، من كان مسافرا، من كان طاعنا في السن، كل ذلك هو تخفيف للمسلمين في قضية الصوم. ثم بينت أنه الصوم هو خير، الصوم هو فضل، الصوم هو بركة للصائمين، لعلكم إن كنتم تعلمون. إذا الإنسان التفت وعلم وتوجه إلى هذا الأمر يعلم فوائد الصوم. الحديث إذن هنا عن شهر رمضان. شهر رمضان في الواقع من أهم مميزاته هو شهر نزول القرآن الكريم، وهو الشهر الوحيد المذكور في كتاب الله عز وجل. لا يوجد ذكر لشعبان أو ذي الحجة أو ذي القعدة، اسمه الشهر الوحيد الذي ورد اسمه هو شهر رمضان. نعم، إشارة إلى أيام أخرى، مثلا إلى ذي الحجة، العشرة الأولى من ذي الحجة، وأمثال بعض الآيات الأخرى، بعض الأشهر ربما والأيام في غير شهر رمضان، لكن اسم شهر فقط اسم شهر رمضان ورد في القرآن. شهر رمضان يحتوي على أهم ليلة في السنة، وهي ليلة القدر. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كما في تفسير البرهان، أنه أن كل الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، نزلت في هذا الشهر. إذن شهر رمضان أيضا يمتاز بنزول أهم الكتب السماوية. شهر رمضان أفضل شهور الله عز وجل. طبعا نحن نعلم أن كل الأشهر، كل الشهور هي شهور الله، هي أشهر الله، ولكن هنالك خصوصية بالنسبة إلى شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله كان في آخر جمعة من شعبان يلقي الخطبة، أو في إحدى الجمع من شهر شعبان، أو آخر جمعة من شهر شعبان ألقى خطبة، والخطبة نقرأ بعضها لأهميتها في هذا المورد. يقول صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. وإن شاء الله هاي نبين بعض المطالب فيما يرتبط بهذه الخطبة والآية الشريفة. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم. هذا جزء من هذه الخطبة الشريفة التي وردت في وسائل الشيعة في الجزء السابع الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. إذن في الواقع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يهتم بهذا الشهر، بحيث أنه يخصص الجمعة الأخيرة من شهر شعبان وألقى فيها هذه الخطبة المهمة الرائعة في تبيين جزئيات وتفاصيل مرتبطة بهذا الشهر. الإمام السجاد عليه السلام في صحيفة السجادية عنده دعاء في استقبال شهر رمضان، في وداع شهر رمضان، ويمكن الرجوع إلى هذا الدعاء، خصوصا الوداع يبين كيف أن أولياء الله، كيف أن المؤمنين الحقيقيين يتألمون عندما ينتهي شهر رمضان. كثير منا قد بسبب التعب، بسبب الصوم، العطش، الجوع، الحر، في الصيف مثلا خصوصا، الإنسان عندما ينقضي العشرة الأولى، ربما العشرة الثانية، ويقارب على العيد وعلى نهاية شهر رمضان، ربما يرتاح الإنسان. حتى نسمع نحن، وربما نحن أيضا نتكلم، في حين لو قرأنا دعاء الإمام السجاد في وداع شهر رمضان نجد أنه هنالك غصة، بل أنه حالة أشبه بالحزن. ويصرح الإمام بذلك أن أولياء الله يحزنون، يتألمون لفراق شهر رمضان، ويعبر هناك عن الشهر بعيد عيد الله، يعني يعبر عن شهر رمضان وليس عن عيد الفطر بالعيد، وكأنه قد انقضى، لأنه فيه أفضل الساعات، أفضل الأيام، أنفاسكم، هذا الذي قرأناه في خطبة النبي صلى الله عليه وآله. إذن شهر رمضان شهر مهم. الإسلام أيضا كما ذكرنا دين، كما ذكرنا في الآية السابقة وأيضا في هذه الآية، أنه يبين: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هنالك مسامحة، وتؤكد آيتين متتاليتين هذه المسامحة، هذا التخفيف عن المسلمين، حتى الإنسان لا يفكر فقط بالعناء والتعب، لا، هنالك تخفيف، لكن فضل هذا الشهر فضل عظيم. صحيح هنالك جهد وتعب، والإنسان يمتنع خصوصا في الصيف عن الأكل أو عن العطش، عن الماء، وبالتالي يصاب بالعطش، ثواب عظيم جدا. الرواية التي قرأناها في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، أو على قراءة أخرى: وأنا أجزى به. نعم، الذين لا يطيقون ذلك، هذا الحر الشديد أو التعب أو العطش أو الجوع، يقول أيضا، يكرر أنه اللي يقدر يستطيع: من شهد منكم الشهر فليصم، لكن من كان مريضا أو على سفر فعدة، يستطيع في وقت الشتاء، في وقت النهار يكون قصير مثلا، يتحمل الجوع، يتحمل العطش، في وقت ما عنده عمل، في أيام العطل، يستطيع أن يقضي هذا الصوم أو هذه الأيام. على كل حال، إن شاء الله أيضا نواصل الحديث في الآيات، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة أخرى نلتقي معكم في لقاء جديد من برنامجكم مكارم الأخلاق، وضيفنا في الاستوديو سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم، فأهلا وسهلا بسماحته.
حياكم الله ورعاكم.
سماحة السيد، عندما يدور حديث عن العيوب بشكل عام يأتي هذا السؤال دائما ليفرض نفسه، يقول السؤال: هل أنت خال من العيب؟ أي أنه دائما يتحدث الإنسان يقول: هل أنت خال من العيب حتى تكشف عن عيوب الناس؟ وسؤالنا هو: لماذا هذا التتبع سماحة السيد وهذه الملاحقة لبعض الناس من أجل أن نكشف عيوبهم؟ أليس من الأجدر بنا أن نلاحظ عيوبنا قبل أن نلاحظ عيوب الغير؟ ماذا تقولون سماحة السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أشرتم إلى ظاهرة مهمة وخطيرة يعيشها المجتمع الإسلامي عموما في عصرنا وهي ظاهرة تتبع عيوب الآخرين وملاحقتها وإحصاء العثرات والزلات على الآخرين. وكذلك أشرتم إلى خطورة هذا الأمر، لأن كل إنسان حينما يتخذ من الآخرين مرمى يحصي عليهم عيوبهم يمكن أن يكون هو في موقعهم، لأن أغلب الناس أو لعله كل الناس الذين هم معنيون بهذه الظاهرة باستثناء المعصومين هم ليسوا خالين من العيوب. فلهذا جاءت النصوص الكثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة وتؤنب بشكل شديد جدا واستثنائي من يعيش هذه الحالة. هذه حالة في بعض الأحيان تتحول إلى أخلاقية سيئة عند البعض حينما يكون همه الأول في علاقاته الاجتماعية ونشاطاته، يكون همه الأول هو ملاحقة العيوب وتتبع العيوب وإحصاء العثرات على الآخرين. القرآن الكريم في بعض آياته تناول هذه القضية، السنة طبعا جاءت بشكل واسع تفسر وتتحدث عن هذا الموضوع. الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيها إيحاء بهذا الموضوع. وهذا الإيحاء أيضا عالجته بعض الروايات التي شرحت هذه الآية، حينما ورد لدينا عن هشام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه. يعني لاحظوا هنا مرحلة أكثر، ليس فقط أنه لا يتتبع ويتجسس على الآخرين ويحاول أن يحصي عليهم عيوبهم وعثراتهم، بل أكثر من هذا، حتى ما يشاهده من العيوب ولو هو بطبيعته يغض النظر عن العيوب، لكن قد في بعض الأحيان يشاهد عيبا وزلة وخطأ من الآخرين، أو تسمع أذناه شيئا من العيوب، فيقول: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه كان من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني هذه القضية من القضايا التي ورد تأكيد كبير عليها، أن الإنسان حينما يكون بهذا المستوى من الخلق بحيث هو يصير دأبة وطبيعته، بل حتى لو يصدر هذا الأمر من عند مرة واحدة، هو يكون قد ارتكب خطأ جسيما وكبيرا. وفي الحقيقة هذا الذي يبحث عن العيوب هو ما يرتكبه وما يعيشه من حالة البحث عن عيوب الآخرين، هو هذا من أسوأ العيوب، من أسوأ ما يرتكب الإنسان من عيوب هذه القضية. على سبيل المثال، ورد لدينا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لعلها من أخطر الروايات في هذا الجانب، قال: إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40 جنة. الجنة يعني الدرع الحاجز الذي يحفظه، الجنة كأنه مأخوذ فيها حالة الحفظ والوقاية. إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40 جنة، فمن أذنب ذنبا كبيرا. لاحظوا، أنا أرجو أن يعني الأخوة المستمعين يركزون على هذا الموضوع، أن فمن أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة. هناك 40 جنة، إذا ارتكب ذنب ترفع عنه جنة واحدة. فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه، مو أنه خطأ، بعض الناس من تقول له أنه أنت ليش تذكر عيوب الآخرين، يقول لا هو هذا الصحيح، يعني يبدأ كأنه كل شيء صحيح هو يجوز للإنسان أن يذكره.
نعم،
كل شيء مطابق للواقع، فيبدأ يستدل ويذكر عيوب أخرى ويعمق هذه القضية، مو أنه يلتفت إلى أنه هو نفس ترك العيوب والغض عنه، وهذه حالة محمودة وحالة صحيحة. مو أنه بس المهم أنه أنت تكون صادق لو ما تكون صادق، بعض الأحيان الصدق ليس واجبا كما يقولون، الكذب حرام، لكن الصدق في بعض الأحيان أيضا يكون حرام. كيف يكون حرام؟ إذا كان فيه تتبع للعيوب وإعابة واغتياب وتجاوز على حرمات الآخرين.
على أي حال فيقول فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه, كل تلك الأدرع الواقية ستنكشف عنه, يوكله الله كأنه إلى نفسه بعد لا يحفظه. وورد لدينا في بعض الأدعية اللهم إن وكلتني إلى نفسي هلكت, أن الإنسان أقرب ما يكون إلى الهلاك والسقوط عندما يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يحفظه. وأنتم تلاحظون أن الذنب الكبير في هذه الرواية كيف أشارت أن الذنب الكبير إذا ارتكبه الإنسان تسقط عنه جنة واحدة, أما وهو يتحدى ويتقصى يتحدى الله سبحانه وتعالى ويتقصى عيوب إخوانه, هناك علاقة طبيعية بين هذه الحالة, يعني بين ما يرتكبه وبين ما يكون من عقوبة إلهية عليه. لماذا؟ لأن الله حينما يحفظ العبد لكن العبد لا يحفظ العبد الآخر, فكأن هذا العبد الذي الله سبحانه وتعالى رعاه بحفظه وعنايته, هذا العبد إذا صار بمستوى من السقوط بحيث هو لا يحفظ العباد الآخرين, ربنا سبحانه وتعالى هو يحفظنا, فكيف نحن لا نحفظ الآخرين ولا نتغاضى عن عيوبهم؟ من يصير الإنسان بهذا المستوى فكأنه لا يستحق الرحمة الإلهية ولا يستحق الحفظ الإلهي من العيوب. وطبعا هناك نصوص عديدة تشير إلى هذا الموضوع.
عذرا سماحة السيد, عملية التقييم إذا صح التعبير, أي أن الإنسان عندما يحاول أنه يتتبع الآخرين يحاول أن يجد مجموعة من المبررات, التقييم على أي أساس يستند إذا كان هناك استناد للتقييم؟
طبعا في بعض الأحيان هو الإنسان بنفسه يفترض الأعذار لنفسه في أن يتتبع ويتقصى عيوب الآخرين ويصور هذا كتقييم, يقول أنه أنا ليس غرضي أن أعيب الآخرين وإنما غرضي أن أقيمهم حتى أنا أعرف الناس بشكل معين. في الحقيقة هنا نحتاج إلى درجة عالية من التوازن, أنت مع هذا الإنسان عندك شراكة معينة أو إنسان يريد يتزوج أو بنت تخطب فيراد لها أن تتزوج من شخص فيراد معرفة ذلك الإنسان, هذا الشيء طبيعي أن الإنسان يعرف خصوصيات الآخر من أجل أن يتقي ما قد يقع فيه من مشكلات. الإنسان لا ينبغي أن يكون مغمض العينين ويتحرك, وإنما يتحرك بطريقة منطقية وعقلانية وضمن الضوابط الشرعية. أما المشكلة, كل المشكلة إيه؟ أن الإنسان يفحص عن العيوب لأنه هو بنفسه يعيش شغف بالعيوب. يعني شوفوا هذا, إذا تلاحظون أكو عند الإنسان ميل لتتبع فضائح الآخرين, يعني صحافة الفضائح تجد لها رواجا كبيرا عند بعض الناس. لماذا؟ لأن هو الإنسان كأنه بطبيعته يحاول أن يكتشف نواقص الآخرين
وقد يكون قيامه بهذه الأعمال أكثر من الأعمال الباقية.
طبعا هو هذا نفس هذا الفعل هو نقص, نفس هاي الحالة أصلا في النفس هي نقص. يعني مثلا على سبيل المثال توجد لدينا رواية من الروايات, هي شنو المشكلة؟ منين تبدأ؟ تبدأ المشكلة أن الإنسان يعزل نفسه عن التقييم والنقد, هو مو الإنسان يقول أنا أريد أقيم الآخرين,
يستثني نفسه,
هو يستثني نفسه يبدأ ينظر فقط إلى الآخرين. هناك رواية عن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه, ومو أنه فقط يبدأ يبحث عن الآخرين ويفتش عن مناقص الآخرين, يعني يقول له أنت خلي يصير رؤيتك الداخلية هي الرؤية الأقوى, الرؤية الداخلية الإنسان هو يبصر بها نفسه, مو أنه فقط يبصر بها غيره, العين يبصر بها غيره, أما القلب يبصر به أول ما يبصر يبصر نفسه. ثم يقول لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب, البعض الناس يعيش هذه الحالة, وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد, الإنسان حينما يلتفت إلى عيوبه تتصاغر نفسه, أما حينما لا يريد دائما هو يفكر الآخرين ماذا فعلوا وماذا ارتكبوا وينبغي عليهم أن يفعلوا كذا, وإذا يراقب مثلا شخصية معينة أو حتى بعض الكرام العظام من الناس اللي يقدمون خدمات للأمة يقدمون خدمات لمجتمعاتهم, هؤلاء في بعض الأحيان يصيرون هم مرمى للنقد ويبحث الناس عن عيوبهم بشكل استثنائي جدا. لماذا؟ كيف يقول هذا ما فعل مثل ما فعل أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله،
وكأنه بمجرد أن يهبط الإنسان بمرتبة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كأنه يستحق من هؤلاء أن ينقدوه وأن يعيبوا عليه. أما هو في داخل نفسه لا ينظر إلى عيوب نفسه. الرواية ماذا تقول؟ لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد. أن إنسان من يراجع نفسه بحالة متصاغرة، بحالة يستشعر بها عبوديته لله، بعد هو لا يتتبع عيوب الآخرين. إنما الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى. إذا واحد كان عنده عيب هذا يرحمه الإنسان، يقول الله يساعده، وهذا الله أعلم ماذا يكون جزاءه في يوم القيامة وماذا تكون الآثار الوضعية في الدنيا عليه. والمعافى الإنسان يتمنى أن يكون مثل هذا المعافى، معافى فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية. أنت حينما الله يعافيك من هذا العيب ينبغي أن تشكر الله، لأنه هو كل إنسان معرض أن يرتكب عيبا كما ارتكبه هذا الإنسان المبتلى.
أحسنتم سماحة السيد. سادتي المستمعين، في ختام حلقتنا هذه من برنامج مكارم الأخلاق نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد حسين الحكيم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم في لقاء آخر على الخير والمحبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة